أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المرضيين واللعن الدائم على أعداء الدين إلى يوم القيامة. لازلنا نتحدث في موضوع صلاة الجماعة، ولكن بمناسبة سأذكرها لاحقا أريد أن أمهد للحديث ببصيرة مستوحاة من تاريخ الفقه الإسلامي، أن هذا التاريخ يمر بمنعطفات مختلفة. فترة من الفترات كان الناس يكتفون بالقواعد العامة والأصول المعروفة، ولما عودوهم على ذلك فقالوا عليهم الصلاة والسلام أنه علينا إلقاء الأصول وعليكم أن تفرعوا. وبعض الأحيان إمام يقول هذا وأشباهه يعرف من القرآن، ما جعل الله عليكم من حرج امسح على المرارة، وما أشبه كلامه. ثم بسبب كثرة المسائل وبسبب محاولة الفقهاء بتسهيل الأمور فبدأوا يفرعون، يذكرون الفروع، وربما مر الفقه بمرحلة الفروع أكثر صارت لحاجة الناس إليها من جهة، ولمحاولة الفقهاء بأن يسهلوا على الناس العمل بواجباتهم الشرعية وأحكامهم الدينية. فصار فقه الفروع إلى الفترة الأخيرة اللي الحمد لله، يعني مثلا صاحب الجواهر يذكر الفروع ضمن قاعدة يذكرها تباعا، لكن صاحب العروة يجيب كل فرع بفرعة ويفصل تفصيل. هذا كلش جيد بالنسبة إلى الناس، عوام الناس اللي يريدون يستفيدون من الفقه، ولكن بالنسبة للفقهاء الأفضل أن تذكر الأصول وثم ترد الفروع إليها، بحيث فكر يجتمع هذا الأصل في كذا فرع. في قوله سبحانه وتعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا شجرة طيبة، كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي وكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال. هذا المثل أنه جذر بين، ثم هذا الجذر يتحول إلى ساق، الساق إلى فروع، الفروع إلى فروع أقل، وهكذا يوصل. ويبدو هذا هو منهج القرآن الكريم، ومعنى قوله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون كل من عند آمنا بالله كل من عند ربنا آمنا بالله إلى آخر الآية. المهم رد المتشابه إلى المحكم. المحكم عادة الأصول العامة، اعدلوا هو أقرب للتقوى وهذا محكم، أقسطوا إن الله يحب المقسطين هذا محكم، وقد خاب من حمل الظلم هذا محكم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى هذا محكم، محكمات. ثم نجي على الفروع نجد أن هناك فروع لهذا المحكم، في الفروع يصير تشابهات، في التشابهات يصير اختلاف. اللي عنده رسوخ في العلم وعنده إخلاص في الفهم يستنير بنهج الرب سبحانه وتعالى، مثل هذا الإنسان يرد المتشابه إلى الفرع. وهذا قوله سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الله وإلى الرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يعني شنو شنو معنى الاستنباط؟ أكو بالعرب جماعة كان يسموهم نبط، الأنباط النبط منهم هم مجموعة هذول يقدرون أن يطلعون ماء، يستنبطون الماء، يعني يحفرون الأرض يوصلون للماء يستنبطون، النبيط أو النبط. الاستنباط معناته روح غور في الأرض، ادخل داخل في العمق وطلع ماء. وين العمق؟ قرآن عمق به، تخوم هي تخوم هي تخوم 70 خلينا نقول حجاب بالقرآن، وراء كل حجاب معرفة. فلازم واحد يغور، الغور في العلم مثل ما الغور في الأرض حتى تطلع الماء، تغور في العلم. ونحن علينا أن نعيد الفقه لطبقة من الناس، طبقة العلماء وطبقة المستنبطين، نعيد الفقه من حال الحالية اللي هو فقه عامة الناس إلى فقه ما الأوائل اللي كان فقه علينا إلقاء الأصول عليكم أن تفرعوا. وذلك إحنا شوي نتوسع في الفروع. وهذا هاي العملية بحاجة إلى ماذا؟ أولا بحاجة إلى عودتنا نحن كمسلمين عموما وحوزات علمية بالذات والأكاديميين من بعدهم، أن نعود إلى القرآن، نقرأ القرآن بتدبر. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نعقل، نفكر، نشوف الآية شو تقول، وين تقول، شنو معنى هالآية، ولا يكون هم أحدكم آخر السورة أنه أنا خلصت اليوم كذا مرة، فهو شنو افتهمت من هذه الآية من ذيش الآية. واحد يقرأ القرآن اليوم الثاني يريد يرجع لي وين انتهى ينسى هي آية خلصها، معناتها أنه أول ما قرأ قرأ هالشكل سريع، ما قرأ بتدبر حتى يفكر هاي الآية شنو ذيش الآية شنو هالكلمة شنو. والحمد لله كم واحد مفسر جيد لا يذكر، يذكر قليلا، وهو أبو الفتوح الرازي. أبو الفتوح الرازي غير المفسر المعروف الرازي اللي عنده تفسير كبير وتفسير، هذا أبو الفتوح واحد من الشيعة المخلصين وكان في إيران، وقبره الآن موجود مميز في مرقد السيد عبد العظيم. أبو الفتوح الرازي أنا دورات أروح على قبره أقرأ الفاتحة، عنده كتاب تفسير روض الجنان جدا ممتاز، واجد تعبان عليه، ولكن مكتوب باللغة الفارسية، هو مع الأسف باللغة الفارسية ما ذاك اليوم يعني لا ما أدري. فهذا عنده مشكلة في كتابة التفسير، لغته مشكلته، مو مشكلته، لغته لغة أدبية رصينة بس ما ديش الفترة، لذلك احنا نقرا شويه نشوف شنو معنى هاي الكلمه ذيك الكلمه. بس هذا في تفسير قوله سبحانه وتعالى افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله، يقول هاي اصول المذهب في هاي الايه، اصول مذهب الشيعه في هاي الايه، انه مذهب الشيعه يعتمد على اصول، واحد من اربع اصول يجيب ما علي، انما علينا التدبر والعوده الى القران، تفسير القران. من يوم واحد يروح للشيخ يقرأ ألف باء لازم يقرأ قرآن ويتدبر فيه إلى أن عشية بيده وإلى أن يوصل القبر. الله يرحم علماءنا في أواخر عمرهم كانوا يستأنسون بالقرآن، منهم مثلا وأنا أذكر يا الله العظمى السيد القرفايقاني، اسمه عبد الله القرفايقاني، كله قاعد على القرآن. سيد الإمام الله يرحمه كان كله قاعد على القرآن، يعني ما يستأنسون بعد بالكتب الفقهية والأصولية وكذا، عابرين هالمرحلة يقعدون على القرآن سبحان الله، وكلما قرأوا كلما استفادوا أكثر فأكثر. إذن فروعنا هاي المسائل أصولها بيناها، هل فروعها من بينها بصورة سريعة حتى نوصل إن شاء الله إلى نتائج جيدة. المسألة من المسائل إذا ترك الإمام شيئا هو واجب على المأموم، عند المأموم واجب، عند الإمام واجب. أولا هاي الصلاة صحيحة، أنا أصلي وراء واحد صلاتي تختلف عن صلاتي أنا، سواء كنت مجتهد أو مقلد أو محتاط، بس أختلف مع الإمام. مثلا جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة بعض الفقهاء قالوا واجبة، بعضهم قالوا مستحبة، بعضهم قالوا احتياط. هذا الإمام يرى أن الجلسة مستحبة، صلى ركعة السجدة الثانية وحل رأسا للقيام، ما قعد يستريح في اللحظة، يجوز، لأن ذاك صلاته عنده صحيحة. وأنا أصلي بصلاته وما أعرف يا هو صلاة عند الله صحيحة، هذا واجبنا العادي الظاهر. ثانيا هو ما جلس جلسة الاستراحة، أنا ما أجلس، ليش؟ هو ما جلس على فتوى، أنا أجلس على فتوى أو فتوى مرجعي. كذلك مثلا تكبيرة الركوع، إذا قال أحدهم أنه واجب والثاني قال مو واجب، حسب كل واحد يعمل بوظيفته. وكذلك بالتسبيحات، بعض الفقهاء قالوا التسبيحات لازم 3 مرات واحد يسبح، هاي التسبيحات الأربعة، الإمام رأي المرة واحدة كافي. فأنا لازم إذا أنا مأموم أصلي وراه، سواء كنت مجتهد أو مقلد، ولكن أرى أن التسبيحات 3 مو واحدة، متك في واحدة، أنا لازم أقوم بوظيفتي. وهذا واضح بأنه كل إنسان مسؤول عن عمله. يقول صاحب العروة: إذا ترك الإمام الجلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده، لا يجوز للمأموم الذي يقلد من يوجبها أو يقول بالاحتياط الوجوبي أن يتركها. وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرة مع كون المأموم مقلدا لمن يوجب 3. مسألة أخرى: إذا ركع المأموم ثم رأى الإمام يقنط في الركعة الثانية، المأموم سارع وركع، فسمع الإمام يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، عاد أليس كذلك؟ ويقنط وياه. بس إذا افترضنا الإمام اشتبه ركعة الأولى قنت، ربنا آتنا، هذا ركع على رأسه، وإذا شوف ذاك إذا يقنط فش يسوي؟ يقول هم يقوم، لأن القنوت جزء من القيام، والقيام الإمام لا يزال قائما، وما دام هو قائما فعليه المأموم أن يكون أيضا قائما. إذن بس وراء ما رجع ما يقنط، لأن القنوت ذاك اشتباه، أنت ليش تشتبه؟ أنا ما أمشي على سهو الإمام. إذا ركع الإمام ثم رأى الإمام يقنط في ركعة لا قنوت فيها، يجب عليه العودة إلى القيام لكن يترك القنوت. وكذا لو رآه جالسا يتشهد في غير محله، ركعة الأولى يتشهد عبر ركعة ثانية، أنا شو أسوي؟ أقوم؟ لا، أنا أقعد بس ما أتشهد، وجب عليه الجلوس معه ولكن لا يتشهد. وهكذا في نظائر ذلك، كلما كان الإمام يقوم بعمل سهوا، أنا من ناحية المتابعة أتابعه، بس من ناحية السهو ماله أترك السهو ماله. هذا طبعا واضح، ما في مشكلة كبيرة. سؤال: هل يتحمل الإمام عن المأموم شيئا؟ يقول له بس ضامن قراءه، أما بقية الأمور مأموم مثل الإمام، كل واحد واجب يسوي. لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة غير القراءة في الأولتين إذا أتم به فيهما، ركعة الأولى والثانية أنا أكون وياه بس أنا أقرأ هو يقرأ، أما في الأخيرتين لا، كل واحد وضعه في الأخيرتين، فلا يتحمل عنه. إمام يقرأ، لو يسبح، لو يقرأ سورة الحمد، المأموم إنما يتحمل واجبه، لو يقرأ حمد، لو يقرأ التسبيحات، هذا سبق وأن بينا مفصلا والأقوال فيها. وإذا لم يدرك الأولتين مع الإمام، إمام كمل الأولى والثانية وأنا التحقت به بالثالثة، أنا بالنسبة إلي ركعتي الأولى، الإمام ركعتي الثالثة، أنا لازم أقرأ ولا طبعا لازم أقرأ، عليه القراءة فيهما لأنهما أولتا صلاته بالنسبة إلي الركعة الثالثة، بالنسبة إلي الركعة الأولى. لذلك بعض الروايات لا بأس بالتشرف بقراءتها عن الرجل يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة، فقال عليه السلام اقرأ فيهما فإنهما لك الأولتان ولا تجعل أول صلاتك آخرهما. أنت ما تسبح، أنت تصلي مثل ما واجب عليك، واجب عليك الآن في الركعة الأولى تقرأ سورة الفاتحة بالرغم من أن الإمام يقرأ التسبيحات. رواية ثانية، إذا سبقك الإمام بركعة فأدركت القراءة الأخيرة قرأت في الثالثة من صلاته وهي اثنتان لك، يعني أنت صلاة بعده، وإن لم تدرك معه إلا ركعة واحدة قرأت فيهما وفي التي تليها، وإن سبق بركعة جلست الثانية لك والثالثة له حتى تعتدل الصفوف قيامان. يعني هو الثانية هو الثالثة أنا الثانية، أنا أقوم بواجبي أتشهد الحق، أو بالعكس في الرابعة أنا أتشهد الحق به، يعني ما أخلي أنا ثالثة والرابع هو قام بس أنا لازم هو تشهد أنا لازم أقوم، وهكذا كل واحد يعمل بواجبه. رواية أخرى عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه، يعني إمام المرضي جعل أول ما أدرك أول صلاته إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتك ركعتان قرأ في ركعة منهما ما أدرك خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب وسورة. فإن لم يدرك السورة، إمام ما شاء الله سريع والمأموم بطيء، ذاك قرأ التسبيحات وركع، أنا بعد ما مخلص الحمد أو ما مخلص السورة، الإمام يقول إذا ما مخلص الحمد اقرأ الحمد، إذا ما مخلص السورة بيحتاج سورة. وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الإمام، فإذا سلم الإمام قام فقرأ بأم الكتاب وسورة، وهذه شيء واضح أنه يقرأ أم الكتاب وسورة. سألت عن الرجل يدرك الإمام وهو يصلي أربع ركعات وقد صلى الإمام ركعتين، قال يفتتح الصلاة فيدخل معه ويقرأ معه بالركعتين، يقرأ معه واضح باعتبار أنه. بالنسبة إلى قول آخر بأنه لا الإمام يضمن، خلي هو يقرأ، الإمام يقرأ والمأموم يستمع أو ما يستمع بس يسكت، هذا القول ضعيف، بس دليله الرواية النبوية المعروفة لأئمة الضمناء، ولكن هذه الرواية مطلقة ونبوية وما معروف الضمناء إيش قال مطلقة، هاي روايات خاصة، هذه روايات عامة، الإمام يضمن كل شيء أو يضمن فقط فاتحة الكتاب بالركعتين الأوليين. وإن لم يمهله الإمام لإتمامها، الإمام ما أمهله حتى لإتمام فاتحة الكتاب، بس السورة دعنا عن السورة، فاتحة الكتاب ما أمهله، اقتصر على الحمد وترك السورة وركع معه. وأما إذا أعجله عن الحمد أيضا فالأحوط إتمامها واللحوق به في السجود أو قصد الانفراد، ويجوز له قطع الحمد والركوع معه. في مثل هذه الحالة لا يجوز له الركوع معه، إنما يجوز له الانفراد ويجوز له أن يستمر مع قراءة سورة الحامد. يعني لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، هذا أصل من أصول الصلاة، قاعدة عامة لا يمكن أن نتجاوز هذه القاعدة بطريقة معينة. الروايات تقول في رواية صحيحة معاوية عن الرجل يدرك آخر صلاة الإمام وهي أول صلاة الرجل، فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته. قال عليه السلام: نعم. استند المحقق القمي وغيره على هذه الرواية بأنه ما يكمل الحمد، يستمر بس يقضي الحمد في آخر صلاته. والرواية أخرى: دعائم، إذا سبق أحدكم الإمام بشيء من الصلاة فليجعل ما يدرك مع الإمام أول صلاته وليقرأ فيما بينه وبين نفسه إن أمهله الإمام، فإن لم يمكنه قرأ فيما يقضيه. بس هاي الروايات ما معمول بها كثيرا. هسه احنا نعيد نتحدث حول الموضوع أكثر فيما يرتبط بترك فاتحة الكتاب. بعضهم ذهبوا أنه فاتحة الكتاب يتركها بس بعدين يقضيها، وهذا غير معمول به حاليا عند الناس. حتى لو ينفرد أو يلحق الإمام متأخرا فأفضل أن يكمل الفاتحة. والله العالم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.